تخيلوا معي لثانية واحدة، يعني أكثر إنسان عرف بالصبر والتقوى في التاريخ القديم، يقف فجأة، يرفع رأسه نحو السماء بملامح يملأها الغضب المطلق، ويطالب بمحاكمة كونية.
أو حتى مستعد لاستدعاء وحش فوضى أسطوري لمجرد محو اليوم الذي ولد فيه.
بالضبط، هذا ليس أيوب الذي نعرفه من القصص التقليدية المليئة بالاستسلام الهادئ. نحن هنا أمام شخصية متمردة، مجروحة، ومستعدة لتحدي الخالق نفسه من أجل العدالة.
صحيح جداً.
هذا الاستكشاف اليوم سيعيد تشكيل كل ما نعتقده عن واحدة من أقدم القصص في تاريخ البشرية. أهلاً بكم في نقاشنا الجديد.
وهذا يعني هذا بالضبط ما يجعل المادة المصدرية التي بين أيدينا اليوم مذهلة للغاية. نحن نعتمد على الأبحاث والملاحظات المعمقة للدكتور جون والتون، وتحديداً الجلسة 13 حول الفصول من الثالث وحتى 14 من سفر أيوب.
أبحاث الدكتور والتون نائماً ما تفتح أفاقاً جديدة.
تماماً، وما يطرحه هنا ليس مجرد إعادة قراءة، بل هو تفكيك لغوي وتاريخي يكشف لنا كيف أن فهمنا لكلمة عبرية واحدة أو حتى لحرف واحد يمكن أن يقلب المعنى اللاهوتي بالكامل.
حرف واحد فقط؟
حرف واحد يغير الفلسفة كلها. نحن لا نقرأ قصة عن رجل فقد ممتلكاته فصبر، بل نحن نستكشف أعمق وأعقد نقاش حول معنى النزاهة.
ولماذا نقوم بفعل الخير أصلا إذا كان هذا الخير لا يضمن لنا أي حماية من قسوة العالم؟
حسنا، دعونا نفكك هذا خطوة بخطوة.
تفضل.
لطالما كان أيوب في الذاكرة الثقافية هو يعني التمثال الحي للصبر، الرجل الذي يخسر كل شيء فيجلس بصمت ويحمد الخالق.
هذه هي صورة نمطية، نعم.
ولكن عندما نتجاوز المقدمة السردية في الفصلين الأول والثاني وندخل في الفصل الثالث، يحدث زلزال أدبي ونفسي، يختفي السرد تماماً،
ويبدأ الخطاب المباشر.
بالضبط، ويبدأ أيوب في التحدث مباشرة، وهنا يختفي أيوب الهادئ والواثق تماماً. سؤالي هو، كيف ننتقل من ذلك الصبر المطلق الذي نعرفه إلى هذا انفجار العاطفي المروع؟ الانتقال صارخ لأنه انتقال من القصة الممهدة إلى الواقع النفسي المحطم للشخصية. لفهم هذا الانفجار يجب أن ننظر بتمعن في الكلمات الدقيقة جدا التي اختارها أيوب.
تقصدين في الفصل الثالث؟
نعم، في الفصل الثالث أيوب يفتتح حديثه بلعن يوم ولادته. في الترجمات التي نقرأها اليوم نرى كلمة لعنة تتكرر ببساطة.
صحيح، نقرأ أنه لعن يومه وانتهى الأمر.
لكن في النص العبري الأصلي لا توجد كلمة واحدة تغطي كل هذا الغضب. هناك ثلاث كلمات مختلفة ومحددة جدا، وللأسف يعني ترجمت جميعها بشكل مسطح إلى كلمة لعنة.
ثلاث كلمات مختلفة؟ لحظة، هل كان أيوب ببساطة في حالة غضب شديد يجعله يلقي بالشتائم يمينا ويسارا؟
قد نظن ذلك.
يعني عندما نتألم بشدة قد نقول أشياء لا نعنيها حقا، مجرد تفريغ غضب.
هذا افتراض طبيعي، لكنه غير دقيق إطلاقا في سياق الشرق الأدنى القديم. الكلمات لم تكن مجرد تعبير عن تفريغ عاطفي.
ماذا كانت إذن؟
الكلمات كانت تعتبر قوى حقيقية تفعل فعلها في العالم. الكلمة الأولى التي نجدها في النص هي باراك.
باراك؟ ألا تعني يبارك؟
لهذه الكلمة هو يبارك، لكنها توظف هنا كتعبير ملطف. الكتاب القدامى كانوا يتجنبون كتابة كلمة مسيئة بجوار اسم الخالق، فكانوا يستخدمون يبارك بمعناها العكسي.
فهمت. أسلوب بلاغي لتجنب التجديف المباشر، تماما كما قد نستخدم نحن لغة مهذبة لإيصال معنى قاسي.
صحيح، لكن الكلمتين الأخريين هما ما يظهران حجم الكارثة. هنا يصبح الأمر جديا.
تفضلي، ما هما؟
الكلمة الثانية هي قلل. هذه ليست مجرد شتيمة، بل تعني استخدام تعويضة أو النطق بكلمات تحمل قوة سحرية تدميرية.
واو، تعويضة سحرية تدميرية؟
نعم. أما الكلمة الثالثة وهي الأثقل على الإطلاق فهي أرار.
أرار، وماذا تعني؟
هذه الكلمة تعني فعلياً إزالة شيء ما من تحت مظلة حماية الخالق أو إحداث خلل جذري في النظام الكوني نفسه.
إذن عندما يتحدث أيوب عن يوم ولادته، أي من هذه الكلمات اختار؟ هل استخدم بارك أم الكلمات الأقوى؟
لقد استخدم قلل وأرار.
يا إلهي،
أيوب كان بالمعنى الحرفي للكلمة في ذلك الزمان يلقي تعويذة سحرية ويطلب إحداث خلل في النظام الكوني الذي سمح بأن يولد في ذلك اليوم.
هو يطلب تجريد يوم ولادته من الحماية الإلهية بالكامل.
تماماً، ولتأكيد هذا الرعب الكوني نراه يستدعي وحشاً يسمى لوفياثان.
لوفياثان وحش البحر الأسطوري الشهير، ولكن لماذا يستدعي وحشاً في خضم حديثه عن ألمه الشخصي؟ هذا يبدو غريباً.
في علم الكونيات للشرق الأدنى القديم، البحر لم يكن مجرد ماء، كان يمثل الفوضى العارمة، اللا نظام، القوة البدائية التي تسبق الخليقة.
الفوضى التي رتبها الخالق؟
بالضبط، ولوفياثان كان التجسيد الأسطوري لهذه الفوضى المطلقة. عندما خلق الله العالم، قام بترويض هذه الفوضى وإرساء النظام.
إذن أيوب يرى أن حياته أصبحت فوضى؟
نعم، بما أن حياة أيوب قد فقدت كل نظام منطقي وتحولت إلى فوضى عارمة، فهو يقول حسناً لندع الفوضى تنتصر. إنه يستدعي هذا الوحش الكوني ليبتلع يوم ولادته ويمحوه.
هذا يغير الصورة تماماً. يبدو الأمر وكأن أيوب لا يطلب من الخالق، يعني مجرد إصلاح الكود البرمجي لحياته.
تشبيه ممتاز.
هو لا يطلب تصحيح الأخطاء، بل يطلب تفعيل فيروس لوفياثان لمسح نظام التشغيل بالكامل. إنه لا يريد حلاً أو تعويضاً، بل يريد التراجع عن الوجود نفسه.
التراجع عن الوجود، هذه هي النقطة المحورية. هو يريد محو نظام التشغيل بالكامل. وللتوضيح، هو يتمنى لو أنه لم يولد قط كطفل ميت، ليس كحل لمشكلته،
بل كمجرد هروب.
صحيح، لأن في تلك الفترة التاريخية لم يكن هناك مفهوم متطور للآخرة أو للثواب والعقاب بعد الموت. الموت كان مجرد ظل وعدم.
هذا مستوى من اليأس يتجاوز الحزن العادي بمراحل.
المذهل هنا هو أن أيوب يطرح السؤال الكلاسيكي، لماذا؟ مراراً وتكراراً.
نعم، نقرأ ذلك كثيراً، لماذا حدث لي هذا؟
في الآيات 11 والثانية عشرة والسادسة عشرة والعشرين والثالثة والعشرين يصرخ لماذا؟ ويشير الدكتور وولتون إلى أن سفر أيوب قيم جداً لأنه لا يجيب على سؤال لماذا؟
لا يجيب عليه؟
لا يجيب عليه، بل يوضح أنه السؤال الخطأ تماماً.
السؤال الخطأ؟ كيف يمكن أن يكون سؤال إنسان يتألم عن سبب ألمه هو سؤال خاطئ؟
لأن القصة لا تدور حول سبب الألم، بل حول رد الفعل عليه. على الرغم من فقدان أيوب للثقة ورغبته في العدم، إلا أنه يتمسك بشيء واحد فقط،
وهو
نزاهته. لكن النزاهة هنا لا تعني الأوصاف الإيجابية الموجودة في الفصلين الأول والثاني.
تقصدين أنه ليس مجرد شخص جيد لا يرتكب الأخطاء؟
بالضبط. تعريف النزاهة في هذا السياق هو إصرار أيوب على أن صلاحه قائم بذاته. إنه يقوم بالصلاح من أجل الصلاح، وليس من أجل الفوائد التي يجنيها من الله.
ما يسمى بالبر المجرد من المصالح.
نعم، البر المجرد من المصالح. حتى عندما يصل أيوب إلى أماكن مظلمة جداً ويوجه اتهامات خاطئة لله، فإن نزاهته تظل قائمة.
لأنه ببساطة لا يبحث عن مجرد استعادة ممتلكاته، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
يعني هل يمكن لأي إنسان حقاً تحقيق هذا البر المجرد من المصالح؟ ألسنا مبرمجين بشكل طبيعي لنتوقع عائداً على أفعالنا الجيدة؟
هذا تساؤل فلسفي عميق.
نحن نفعل الخير لنتجنب العقاب أو لننال الجنة. هذا يضع معياراً مخيفاً للنزاهة، أن تفعل الخير دون انتظار أي شيء على الإطلاق.
وهذا هو بالضبط جوهر الاختبار الإلهي في السرد. الله يهتم بمعرفة ما إذا كان الإنسان قادراً على الصلاح دون دافع المنفعة.
اختبار قاس جداً.
ومع تمسك أيوب بهذه النزاهة المعقدة، يتدخل أصدقاؤه لمحاولة إصلاح تفكيره.
الأصدقاء دائما ما يأتون في أسوأ الأوقات.
بدءا من ألفاز، مما يقودنا إلى الدورة الأولى من الحوارات في الفصول من الرابع إلى الرابع عشر.
وكيف يحاول ألفاز إصلاح أيوب؟
ألفاز يعتمد على رؤية صوفية في الآية الرابعة من الفصل السابع عشر. الترجمة التقليدية لقوله هي: هل يمكن للإنسان أن يكون أبر من الله أو أطهر من خالقه؟
رؤية صوفية ليقول هذا، هذا تساؤل بديهي وسخيف لا يحتاج لرؤية صوفية إطلاقا. بالطبع المخلوق ليس أطهر من الخالق.
هذا هو التناقض الساخر، والأهم من ذلك يشرح الدكتور والتن الإشكالية اللغوية هنا. كلمة طهر العبرية وهي طهار لا تنطبق على الله أصلا.
لا تنطبق على الله، كيف؟ أليس الله هو الأطهر؟
في لغتنا نعم، لكن كلمة طهارة العبرية تعني الوصول لحالة النقاء من حالة نجاسة سابقة، والله عز وجل لا يمكن أن يكون نجسا أبدا في أي وقت من الأوقات لكي يتطهر.
فهمت، هذا يشبه سؤال ما إذا كان الخط المستقيم مستديرا بدرجة كافية؟ الفئة بأكملها لا تنطبق.
بالضبط، الفئة لا تنطبق، لذلك الترجمة الأصح لتحدي إليفاز يجب أن تكون: هل يمكن للمرء أن يعتبر بارا في منظور الله؟
بمعنى أن الجميع عرضة للخطيئة في نظر الله الخالق المكتمل.
صحيح، إليفاز يخبره بأن كل البشر خطاة وأنت لست استثناء.
وكيف يرد أيوب على هذا الهجوم؟
رد أيوب يأتي في الفصل السابع، وهو عبارة عن محاكاة ساخرة للمزمور الثامن.
المزمور الثامن الذي يقول بشكل إيجابي: ما هو الإنسان حتى تهتم به وتتذكره؟
نعم، ذلك المزمور الذي يكرم الإنسان، لكن أيوب يقلب هذا المعنى تماما في الآية السابعة عشر. يسأل الله: لماذا تولين اهتماما كبيرا؟ أرجوك اتركني وشأني.
يا لها من جرأة، يطلب من الخالق أن يتركه وشأنه؟
هو يسمي الله مراقب البشر، ولكن ليس كحارس لطيف،
بل كرقيب يخنق الأنفاس. هذا التصوير لأيوب يشبه ما نسميه الإدارة الدقيقة على المستوى الكوني.
إدارة دقيقة كونية، هذا مصطلح دقيق جدا.
يعني وكأن هناك مديرا يقف فوق رأسك يحصي عليك كل نفس، إنه يطلب مساحة للتنفس وليس المغفرة.
ويؤكد الخبير على الآية العشرين في نفس الفصل: أيوب لا يعترف بخطيئة محددة، بل يقول افتراضياً: حسناً، مهما كان ما فعلته واعتبرته أنت ذنباً وحكمت علي بسببه، فلماذا لا تتجاوز عنه؟
هو يشعر أن المحاكمة قد تمت وصدر الحكم ضده بالفعل، وكل هذا دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.
وهذا الإحباط من الرقابة الكونية والمحاكمة الغيابية يصل إلى ذروته في الفصل الثالث عشر.
الفصل الثالث عشر، هنا الأمور تشتعل،
وتحديدا في الآية الخامسة عشرة، حيث تكشف الترجمة عن اختلاف جذري يغير موقف أيوب بالكامل.
دعني أتذكر هذه الآية. الترجمة التقليدية تقول: على الرغم من أنه قد يقتلني، إلا أنني سأضع أملي فيه، أليس كذلك؟
بلى، هذه هي الترجمة التي يعرفها الجميع، والتي تظهر استسلاماً تاماً.
لكنك ستخبرينني الآن أن هذه الترجمة تخفي وراءها شيئاً آخر.
بالتأكيد، هناك تلاعب لفظي عبري دقيق جداً. الكلمتان العبريتان لا، والتي تعني له أو فيه، ولو، والتي تعني لا النافية.
لو ولو يبدوان متطابقين صوتيا،
متطابقتان تماما في النطق، وهذا التشابه يغير المعنى الجذري للآية إلى: هو ذا سيقتلني، ليس لدي أمل.
واو، من سأضع أملي فيه إلى ليس لدي أمل، هذا يتناقض تماما مع صورة أيوب الصابر المليء بالرجاء.
تماما، وهناك قراءة ثالثة يفضلها الدكتور وولتون في أبحاثه. الكلمة المترجمة كأمل يمكن أن تعني في السياق العبري الانتظار.
الانتظار، طيب كيف تصبح الترجمة في هذه الحالة؟
تصبح الترجمة الأقوى هي: حتى لو قتلني فلن أنتظر بصمت.
مستحيل، لن أنتظر بصمت، هذا ليس رجلا مستسلما.
أيوب هنا يسلح نفسه بالشجاعة، مستعدا لمجادلة الله ومطالبته بحقه حتى لو كلفه ذلك حياته.
إنه يتمرد على فكرة الصمت، الطاعة العمياء. وماذا عن بقية أصدقائه في هذه الدورة الأولى؟ كيف تفاعلوا مع هذا التمرد؟
لدينا بلداد وصفور. بلداد وهو يمثل صوت الحكمة التقليدية القاسية، يعتمد على مبدأ القصاص الحرفي.
القصاص يعني عين بعين.
يقول لأيوب ببساطة: أطفالك أخطأوا ولذلك ماتوا، اعترف بخطئك لتعود لك ممتلكاتك.
هذا قاس جدا ومتبلد المشاعر. وماذا عن صوفور؟
صوفور يمثل التفكير الأبيض والأسود، يقول لأيوب: أنت مغرور ولم تنل حتى نصف ما تستحقه حقا من العذاب، توب إلى الله فورا.
يا له من أصدقاء رائعين حقا.
أليس كذلك؟ الأصدقاء يريدونه أن يتظاهر بالتواضع المزيف لتعود له الفوائد. هذا ما يسمى بالإيمان المبني على الصفقات،
الإيمان التعاقدي، افعل كذا لتحصل على كذا. وما هو رد أيوب النهائي على هذا المنطق التجاري؟
أيوب يرفض ذلك تماما، فلا أمل لديه في استعادة ما فات، وهو أصلا غير مدفوع بالرغبة في الممتلكات.
هو لا يريد ماشيته أو أمواله؟
كل ما يريده هو محاكمة عادلة وفترة هدنة لبناء دفاعه وتوضيح قضيته.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان أصدقاء أيوب يمثلون الدين التقليدي الذي يقول افعل الخير لتحصل على المكافأة، فإن أيوب يكسر هذه القاعدة تماما.
يكسرها ويحطمها.
أيوب يقول: سأواجه الخالق دفاعا عن الحقيقة حتى لو كان الثمن حياتي.
أليس هذا هو التعبير الأسمى عن النزاهة المجردة من المصالح التي ناقشناها في البداية؟
بلى، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للنص نجد أن الدورة الأولى تنتهي بطريق مسدود.
طريق مسدود بين أيوب وأصدقائه.
الأصدقاء يصرون بعناد على أن الصلاح يجلب الفوائد، بينما أيوب يثبت من خلال رفضه التنازل أن إيمانه ونزاهته غير مبنيين على نظام المكافآت.
هذا يغير فهمنا للسفر بالكامل. لقد أظهرت لنا رحلة استكشافنا اليوم أن سفر أيوب ليس مجرد قصة عن الصبر، بل هو تفكيك جذري للتدين القائم على المصلحة.
تفكيك عميق جدا.
رأينا كيف أن كلمة واحدة للعنة تفتح باباً للفوضى الكونية واستدعاء لليفياثان،
وكيف أن الترجمة الدقيقة للآية تحول أيوباً من ضحية صامتة تنتظر بصبر إلى مقاتل شرس يرفض الانتظار بصمت،
مطالباً بالعدالة على حساب حياته. كل هذا رائع ومحفز للعقل. ولكن قبل أن نختتم هذا الاستكشاف، هناك فكرة أود طرحها لنتأملها جميعاً.
تفضل، ما هي الفكرة؟ لقد أثبت أيوب أن نزاهته لا تعتمد على استعادة ممتلكاته أو صحته، وأنه صالح من أجل الصلاح نفسه.
صحيح.
ولكن إذا تخيلنا عالماً تنتزع منه تماماً وعود المكافآت السماوية وتهديدات العقاب الراضع،
عالم بلا جنة أو نار كمحفزات؟
بالضبط. إذا كان فعل الخير لا يضمن لك أي امتيازات وفعل الشر لا يجلب لك أي عواقب، فما الذي سيتبقى من أخلاقنا نحن؟
هذا سؤال مخيفاً بصراحة.
هل نحن حقاً صالحون؟ أم أننا يعني مجرد مستثمرين بارعين في بورصة الفضيلة نبحث عن العائد الأكبر لأفعالنا؟
بورصة الفضيلة مصطلح قوي ويترك الكثير للتفكير.
أردت أن أترك هذا التساؤل ليدور في الأذهان. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق في سفر أيوب، وإلى لقاء آخر في نقاشاتنا القادمة. سلام.